صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله
ولهن بغير شعور صحيحا منه إلا بتوفر شرطين. شرط الأول أن يعود إلى الحضر، ما في حكم الحضر يعني الوطن أو المكان الذي ربما يكون وطنا متخذا أو غيره، أن يكون عوده قبل الزوال، وأن يكون لم يتناول المفطر. فلو اختل أحد الشرطين فيأتي كلام. إذن هذا الذي يرفع المسافة أثناء شهر رمضان والفرد حققت فيه شروط وجوب الصوم قطع المسافة. إذا أراد أن يعرف هل يصح مني صوم هذا اليوم أو لا، عليه أن يضمن تحقق شرطين: يعود قبل الزوال، وأن لا يفطر أثناء تجاوزه حد الترخص أو بعد تجاوزه حد الترخص. هذا ما يرتبط في المسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المعرفة الاعتقادية ترتبط بالرجعة. الرجعة لخصنا هذه العقيدة كما نعتقدها وكما كلام الشريف المرتضى، بعد ظهور الإمام يبعث أناس مؤمنون ويبعث أناس قد ظلموا، فيجازى الظالم ويرى المؤمن الدولة المهدوية كيف تكون ويلتذ بمشاهدة الانتقام الإلهي. الذي ينكر غالب المنكرين يتبنوا نفس كلام كفار قريش أو الكفار بالمعاد، نفس الأمر، جسوم قد بليت انتهت تفسخت كذا، كيف الله عز وجل يرجعها كذا في عالم الدنيا؟ احنا جاوبنا القدرة اللي هي تسع أو لا تسع، هل لا حد لها، ممكن أو ليس ممكنا، عقلا ممكن عقلا، فما الضير في ذلك؟ بل نزيد الكلام كلاما ونقول أن القرآن قد ضرب المثل لنا. الله عز وجل ذكر القصص مو لمجرد أن يسلى الإنسان بقراءة القصة أو أنه يسلي رسوله فقط بذكر قصص السابقين، إنما هي أمثال لها إسقاطات في التشريع أو في العقائد الإسلامية. مثلا هذه عقيدة الرجعة، أي واحد يقول ما يمكن الإنسان يقوم من قبره ويرجع حي يقرأ القرآن، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فالذي ينكر مسألة الرجعة يقول ما ممكن، ويتكلم القرآن عن حصول للرجعة بنحو من الألحاء، بس لأنها ارتبطت بالمهدي وانتقام من ظلمة أهل البيت يقوم ينكرها. هذا اللي يتحدث عنه القرآن. عزير خلاف هو نبي أو ليس بنبي، مر على قرية خاوية على عروشها، أطلع الخرائط ما بيها ناس، أغراض الناس مبين أنهم قد تركوها خوت خليت، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يصير هذه القرية يجي يوم من الأيام تعمر وترجع الأشخاص والناس ومعائش الناس كلها ترجع؟ أماتها الله بعد 100 عام، كم لبث؟ يوما أو بعض يوم، لا 100 عام. تريد دليل؟ انظر طعامك شرابك حمارك، روح ارجع عود إلى القرية إذا هي عامرة بأناسها ومعائشهم والناس على عادتها من حياة. هذا المثل القرآني من الأدلة على إمكان الرجعة، يعني الذي يقول هذه الرجعة غير ممكنة وناقش في العقل إنها لعقلا ممكنة، ناقش في أنها تحدث، إمكان أنها تحدث، نقول لها أنها حدثت مثلها. قضية نجيب لقضية عزيز ونطرحها الآية الطويلة اللي تروي هذه القصة 159 من سورة البقرة. هذا ما يرتبط المعرفة الاعتقادية. صلوا على محمد وآل محمد. تكلمنا في الليلتين السابقتين أن السخي حتى يدخل في أحكام الروايات عليه أن يكون سخيا باعتبار الله لا باعتبار الناس فقط، يعني الناس لو ألفت عنه الكتب وقيلت فيه الأشعار ومدحه المادحون والمجتمع كله سماه أنه سخي ولم يكن فعلا عند الله من الأسخياء لم ينل ما يترتب على كون الإنسان سخيا عند الله عز وجل. قلنا بعض المقاييس اللي نذكرها من ضمنها الأولويات، أن هذا السخي الفرض ما يسمى سخي عند الله وينال الأحكام والثوابات والأمور اللي الله وعد بها السخي إلا بأن يرتب الأولويات. أي أولويات؟ تقدم الأهم على المهم. نفصل فهرسة للأولويات في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما الذي ينتفع الإنسان إذا أنفق؟ المنافع التي تعود على نفسه، المال يخرج من عنده ولكن شيئا يكون عنده، عوضا عن هذا المال. ما هذا العوض الذي يكون للإنسان؟ هذا في النقطة الثانية. والنقطة الثالثة كرم وسخاء الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. النقطة الأولى شنو ترتيب الأولويات؟ السخي ما يكون سخي اللي يرتب الأولويات الأهم ثم المهم. على قائمة الأولويات أولى الأمور التي يتعبد فيها الله بالإنفاق هي الواجبات، لأن الإنفاق الإنسان يقصد فيه القربة من العبادة المالية. الواجبات شنو الواجبات؟ الخمس، زكاة الفطرة، عنده كفارات، عنده منذورات، حج قد وجب عليه واستطاع إليه سبيلا وقد حصل عنده المبلغ الكافي فرض من الاستطاعة، والأمور المطروحة في بابها، والإنفاق مثلا على الزوجة، النفقة على الوالدين في بعض الصور. هذه الأولويات الواجبة، هذه الإنسان لا ينتقل مرتبة في السخاء إلا بأن يبدأ بضمان على الأقل هذه الأمور، أن يكون عنده قوة دفع هذه الأمور وضمان أنه يستطيع عليها حول عنده الطول بأنه يستطيع أن يؤديها. بعدين ينتقل إلى المهمات، هذه الأهم، نقول واجبة مهمات، يجي المسائل المندوبة على اتساعها، الصدقة المندوبة، ونفس الصدقة المندوبة هناك ترتيبات كذلك، هناك ترتيب الأحوج، الأورع، الأقرب، الأفضل إلى آخر هذه الأمور التي تراعى كل واحدة بميزانها. يعني تقدر في صدقة واحدة تجمع عدة عناوين، هي صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم مثلا، هي صدقة وفي نفس الوقت تقصد بها مساعدة مؤمن وأن تقضي حاجته، تجمع عدة عناوين في عنوان واحد. من الأمور المندوبة كذلك الهدايا، القروض، إقراض المؤمنين، فإن القرض كما ذكرنا سابقا يحسب بحساب ثواب الصدقة، يعني أفرض 30 يوم عند مقرض إنسان قد رجع إلى بعد 30 يوم، كل يوم بقيمة اللي أعطت حسب إلى صدقة. مثلا الهدايا، الضيافات، استضافة الناس وإقراءهم، هذه من الأمور التي ندب إليها الشرع. حفظ الحرمات، إذا حرمة تحتاج إلى بذل حتى تحفظ، حرمة الإنسان وحرمة مؤمن. منها وقاية الأعراض، منها ما يرتبط بالمساجد والحسينيات وكتب المذهب الأساسية اللي فيها شح تحقيقات بعض الكتب، والبذل على المؤسسات التي ترعى هذه الأمور. هذه الأمور كلها، العناوين هذه كل واحدة إليها مسائلها، وكلها تدخل تحت عنوان الإنفاق في سبيل الله. ضع يدك على كل آية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله بهذا العموم بتدخل كل هذه الأفراد. هذا ما يرتبط بالأولويات. النقطة الثانية، ما الذي يعود على الإنسان من نفع؟ إنسان من حبه لنفسه لا يتنازل عن شيء يستطيع أن ينفع به نفسه لينفع به غيره إلا بمقابل منفعة نوعية لنفسه. أول الغايات أن الإنسان يختبر نفسه، هل هو فعلا سليم الإيمان والمحبة لله عز وجل؟ الدعوة والقلة مجال لأن يكون علامة واضحة على صدق المدعى. أحد يقول في قلبه وإيمان وكذا وحب لله، لكن لا يترجم ذلك على جوارحه وعلى حركاته وعلى أفعاله وما يصدر منه، هذا إيمان لم يفعل. قوة الإيمان بس أخذها نظرا ولم يطبق شيئا. فالإنسان يختبر نفسه، تريد تقول هالشكل أو تريد تقول لا، الله يختبر الإنسان عبر هذه الأمور التي ترتبط بالإنفاق في الإسلام. فالإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه ويختبر حبه، علامة من علامات حب الله أن ينفق في سبيله، أن الإنسان لا يأنس بالمادة لأنها المادة، لأنها الورق، ولأنها الفضة، ولأنها الذهب، يأنس بالمادة لأنها توصله إلى الغاية الأسمى وهو حب الله وحب محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
المكسب الثاني نفسي أخلاقي، أن تطهر النفس. الروايات كثيرة عبائرها متفرقة، مثلا اللي ما يدفع الحق الشرعي يأكل في بطنه نارا، المال يتحول إلى نار، شلون يعني؟ بعض تفاسير هذا الأمر أن هذه النفس الله جعل فيها غريزة حب المال، الإنسان بواسطة هذه الغريزة إن هذبها اكتسب الفضائل، وإن لم يهذبها وجعلها في إفراط وتفريط اكتسب بها الرذائل. فوظيفة الإنفاق الذي ينفقه الإنسان واجبا أو مستحبا أن يجعل حب المال موجها للفضائل، فيطهر به الإنسان، تطهر نفسه. ولهذا عبر بالزكاة زكاة، لأن المال يزكو على الإنفاق، يطهر وتطهر النفس من رذائل حب المال بهذا الإنفاق. هذا اثنين. ثلاثة، الله عز وجل لا تعد نعمه، نعمة البصر، نعمة السمع، الكلام، التذوق، اليدين، الرجلين، تكوين البدن، العقل، الزوجة، المال، البيت، المسكن، الثياب. هو الإنسان غارق في نعم الله ما يمكن يطلع منها ولا يحصيها. كل شيء الله جعل برنامج لأداء شكره، كل شيء له طريقة للشكر. البصر له طريقة، السمع له طريقة، كذا. هذه الأحكام الترجمة طريقة للشكر، طريقة شكر المال تكون عبر الإنفاق في سبيل الله. الواجب على الأقل، وإذا واحد يكون شكور يعني مو بس شاكر، شكورا أو يزيد الشكر شكرا، ينفق على المستحبات. ختام هذه النقطة، المكاسب اللي الإنسان يحصلها ويمكن ما يدرى عنها عبر الصدقة الواجبة أو المستحبة، أو البذل، الإنفاق بشكل عام، أن بعض المظالم في معاملات الناس قد يغفل عنها أو ينساها أو ما ينتبه إليها، فطريقة لسد هالثغرات اللي يوم القيامة يمكن يوقف، أنت أذيت وما قصدت مثلا، أو تعاملت يا فلان ناسيا، ضاع حساب معين، علاجه عبر الصدقة. الكفارات لها علاجها النفسي، المعاصي حتى تردع الإنسان. وهناك أمر نشير إليه وننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهو أن دفع البلاء بالنسبة إلى الصدقة ليس فقط البلاء الحالي. البلاء على ثلاثة أقسام، أكو بلاء صار واستوى وحل بالإنسان، وأكو بلاء شارف أن يقع بالإنسان على الباب يستنى إذن بس يدخل، وأكو بلاء مقدر بزمن حتى لو يمتد إلى عشرات السنين. البلاء الحال يدفع بالصدقة، يرتفع بالصدقة، قد يرتفع بالصدقة. البلاء الذي شارف قد يدفع، الإنسان ملتفت قريب وصل البلاء يدفع بالصدقة. هذا البلاء من النوع الثالث اللي ما يلتفت إلى الإنسان، لأن هالأمرين يتلازمان مع الشدة، يحس بها الإنسان أو يحس بقدومها يقوم يتصدق، فأشروا له بإشارة أو حلت به شيء. الصدقة تدفع حتى البلاء المقدر، هاللي ما يدري عنه الإنسان ولا بيدري إنه اندفع عنه. بعض البلاءات ما بيدري إنه اندفعت عنه ليوم القيامة، مثلا يتصدق في يوم من الأيام، مقدر له بعد 3 شهور يصيبه بلاء، تصدق اندفع ذاك البلاء واجرى ما عنده علم الغيب. يجي يوم القيامة إذا هالصدقة اللي بذلها دفعت بلاء، يجي بعد 5 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين ولا تحمل. إذن الإنسان مهما كان لا يعي آثار الصدقة، خصوص ما يرتبط بما كان في الغيب، يعني حتى لو كان في رخاء ما ينتظر البلاء يشرف إلى أو أن البلاء يحل به حتى ينفق مما أعطاه. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. هذه النقطة الثانية. الثالثة، كرم الإمام الحسن سلام الله عليه. قلنا احنا في ليلة المولد أنه تميز بميزة لم توجد عند غيره من أهل الكرم، أنه لم يرد سائلا، لم يرده بما يحتاج وبما هو من مصلحته. هم سألوه قالوا له يا أبا محمد كيف أنك لا ترد سؤال، ما إجا لك واحد طرق بابك وقف على الماء لروح أنا مشغول، الله روح أنا ما عندي، لازم يرجع له بشيء شعر به أو ما شعر به، ذاك مسألة آخر أخرى. كيف؟ قال إني لله سائل وفيه راغب، وأستحي أن أرد سائلا وأنا أصبر. أنا كل يوم أدعي يا رب ارزقنا يا رب يا رب وأسأل، وعنين جاني إذا أريد الخير من الله وأنا ما فيه خير إلى الناس أصلا. قالوا إن الله، هذه كلمة التي فتحنا بها الكلام، وإن الله عودني أن يفيض علي نعمه وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن أنا قطعت العادة أن يمنعني العادة. وهذه طريقة يذكرها الإمام الحسن ويجود بها علينا، أن طريقة من طرق توسعة الرزق هي البذل والإنفاق في سبيل الله. كثير من الناس يظن أن إعادة ترتيب الأمور، الاقتصاد في بعض المصاريف يوسع الرزق، وما يوسع الرزق، واقع ينظم الرزق، أنه يقتصد أو أنه يغير مصاريفه أو يقلل منها، هذا مجرد اقتصاد وإعادة ترتيب للمصروفات، لكنها لا توسع الرزق، تجعله أوسع دائرته، تحفظه أو ترتبه. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول الإنسان إذا تولى أمر بعض الناس أو حط في باله أنه ينفق في سبيل الله شهريا يوميا، أو جد باله فلان إذا احتاج أنا بحط عيوني عليه بساعد كذا، إذا صار عنده هذا الله يوسع رزقه لهذه النية، وإذا ما كان عنده أي نية ينطي حد اللي يأكل ويشرب ويلبس وبس، يوسع عليه من تفضله. فالإنسان إذا ربط بمالياته أناس من أهل الإيمان بأي غرض وبأي عنوان من العناوين اللي ذكرناها، الله عز وجل مباشرة يوسع عليه رزقه من حيث لا يحتسب، عن خارج الحسابات. كيف تكون؟ هذا ترتيب الأمور. فالإمام الحسن يقول عودني أن يفيض علي نعم، عودته أن أفيض نعمه على الناس، أخاف أقطع العادة يمنع لي العادة. الإمام الحسن سلام الله عليه يوم الأيام اشترى بستان من جماعة 400,000، مرت فترة الجماعة احتاجوا اللي باعوا البستان، رجع البستان بكامل الفضل ولم يأخذ منهم شيئا. يمر يوما من الأيام برجل يدعو الله إلهي ارزقني 10,000، يرجع البيت رسل 10,000. يأتي إليه سائل قبل أن يتكلم قال أعطوه جميع ما في الخزانة، 20,000 دينار، 200,000 درهم على الأقل، أعطوه ما في الخزانة. قال سيدي ألا تركتني أبوح بحاجتي، ألا أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي، أنجهز كلام ومديح أريد أمدح، ما تتركني أتكلم؟ قال نحن أناس نوائنا خضلوا يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ما بوجه من يسأل، ما ننتظر يتكلم ولم تدر أنه يمدح بنفسه، وإن كان مدحه لأهل البيت قطعا بينفع، لكن هم من جهتهم خوفا على ماء وجه من يسألون. شو اللي يخلي عدوان خلف جنازة تبكي؟ عدوان عدو طول عمره يأذيه يمشي وراء الجنازة يبكي. إذا كان هذا حال العدو فكيف بالحبيب والصديق؟ بالهضم قضى العمر من القلب ذايب، قاس من الأمة بعد جدة مصار، كعبة أبو محمد كعبة صفل الحزن وقاسن والنور الباب والدم يجري من صدرها والقلب ذاب وعاين المحزن خر من العثرة بالاعتاب وعين الزكية على الحزن ما هي خفية وبعد ويا البتولة كان يوم العبد جاها بالصوت ألمها وهي تندب حماها واسمع ونين المرض والعلة وبلاها وشاف البتولة يوم وافت المني وشاف الوصي مقيود ما بين الأعادي واسمع يشتمون على منبر الهادي جالب محرابة وشاف الدمع غادي ومن الدمع غادي وعاين دموم المرتضى فوق الوطية عاين ابو محمد مصايب تدهش البال عقب الخيانة نهبة والفصاط لنذال وانطعن فخذه والدم الطاهر جرى وسال وضربت المعول فطرت شمل الزكية وجعد اللعينة فطرت شبده بالسموم فارق الدنيا وما حصل من الفرح يا سيدي مهضوم في الدنيا وقبر اليوم مهدوم مهضوم في الدنيا وقبر اليوم مهضوم وجنازة بسهام ضربت الدعية طلعت تقود الجمل والعدوان طلعت تقود البغل والعدوان قدام وتصيح ضرب جنازة والقوم ظلام شفتوا جنازة يا خلق تنضرب بسام شفتوا قبر مهدوم من دون البرية حتى جهزه الحسين وألحده في لحده ووقف والناس تهيل عليه التراب وهو يقول أخي أبا محمد حسين ما حد يواسيك ما حد يمك ما عندك أخوة ما عندك رجال ما عندك شيعة تصيح يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا لكل الامور يا خويا استوحدتني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار هناك تصيح ابا عبد الله وانت تحوم حول اخيك يا اخوي
هي تنادي في خيمتي أنا رايح العباس جعده وأنكم تشوف أبواب زنده وقل الحرم صار
خيم من يحمي بنات محمد صرنا يسترحمنا من لا يرحمه أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزاه وأنت تنعم لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض ضبالك في جميلي تلطم إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر مرضى ربنا تب علينا اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين وارحم موتانا إلى الجميع سيما موتى المؤسسين هذه ثواب الفاتحة قبلها صلوات
الله. Thank you.